الله وبركاته. هذا طلب يطلب تخفيف التكييف لشدة البرودة، هذا طلب الوجه. يقول: ما حكم الجلوس جلسة الاستراحة للإمام والمأموم لم يجلسها؟ ما صفة العجن في الصلاة؟ رفع السبابة بين السجدتين، رفع السبابة بين السجدتين غير محفوظ شاذ، والجلوس جلسة الاستراحة سنة لكل مصل بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة. طيب جاي. جلسة الاستراحة سنة لكل مصل بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها المسيء في صلاته، ويجلسها المأموم ولو لم يجلسها الإمام، لأن الإمام إذا فرط بترك السنة لا يتابع على ذلك، كما لو لم يرفع يديه. صفة العجن في الصلاة: أولا، حديث العجن ضعيف كما هو معروف، فلا داعي لبيان صفتين. هل لطلب العلم صور متعددة أم أن له طريقة واحدة لا بد من سلوكها؟ وذلك لأننا نسمع البعض يوصي بحفظ المتون ثم وآخر يقول لا بد من القراءة يوميا أكثر من 6 ساعات وغير ذلك من التفاوت الملحوظ عند أهل العلم في هذا الباب أرشدونا. حفظ المتون لا بد منه، ولا علم بدون حفظ. العلم يبنى على الآثار، والآثار لا بد لها من حفظ. كتاب السنة لا بد من حفظهما، والمتون أيضا التي تعين على فهم الكتاب والسنة على جادة المعروفة عند أهل العلم تحفظ، تقرأ شروحها ويحضر عليها الدروس، تفرغ عليها الأشرطة، فلا بد من الحفظ. ومع ذلك يترك وقت كافي للقراءة والاطلاع والمراجعة، مراجعة المسائل بالمطولات. يقول عندنا في الجامعة مسجد قديم يصلى فيه يحيط به سور، فهل هذا يعتبر وقف؟ ما حكم هدم هذا السور وبناء مواقف للطلاب فيها؟ إذا كانت معالم المسجد ظاهرة مسور وكل من رأى وقال مسجد فيه محراب وفيه منارة وفيه، المقصود أنه مسجد بمعالمه، هذا وقف بهذا الفعل. أما لو اتخذ مصلى في جهة من الجهات ولو سور لكن ليست معالم المسجد ظاهرة فيه، فهذا يتبع الأرض الكلية إن بيعت بيع معها. يقول أنا شاب وحريص على قيام الليل، ولكن عند قيام الليل أنام وأصلي. تقول أنام وأنا أصلي، فماذا توصيني؟ عليك أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة، فإذا أخذت ذلك فاعلم أن نومك بعد ذلك من تلاعب الشيطان، فاحرص على الاستعاذة منه. يقول شرحت بالأمس معنى الرقة والهرمة وقوله لا تيس، فلعلي غفلت، فهلا وتكرمت بإعادة التعريف. الهرمة الكبيرة التي لحمها غير طيب ولا تدخر من أجل الدر والنسل، ليس فيها لا يرجى منها نسل ولا در، ولحمها ليس بطيب، مثل هذه لا تؤخذ الهرمة. وأما الرقة فهي الفضة، والتيس معروف. يقول هذا اقتراح، يقول كتاب الزكاة يحتاج إلى فهم، فعندما يكون آخر شيء قد يمل الإنسان بطبعه، فأرجو أن يكون كتاب الجنائز هو الآخر حتى يأتي الإنسان العصر في تشوق وحب للعلم. يقول وإن كان الحضور في العشاء أكثر فرب قلة خير من كثرة مع الفهم. كل حال هذا تم إعلانه والاتفاق عليه. هل يجوز للابن أن يغسل أمه إذا ماتت؟ لا يجوز له ذلك. وكذلك هل يجوز للأب أن يغسل ابنته؟ لا يجوز لها ذلك إذا كان لها أكثر من 7. وهل يجوز للأم أن تغسل ابنها؟ ليس لها ذلك، فالتفاوت بالجنسين إنما هو بين الزوجين. يقول إذا أسلم الكافر فهل نلزمه بدفع الزكاة أم أنه يطالب بها إذا حال عليه الحول من إسلامه؟ إذا كان الإيمان قد تمكن من قلبه وإذا طلبت منه الزكاة فورا لا يكون عنده تردد في الإسلام ولا يؤثر ذلك عليه، فالأصل أنها وجبت عليه من قبل وحال عليه الحول. نعم، فتطلب فورا، لكن إن كان في تأجيلها ترغيب له في الإسلام فالأمر في الساعة إن شاء الله تعالى. ما حكم تعليق الفضة على الجدران في لوحة كمنظر تراثي، وهل عليه زكاة؟ وأن هذا يدخل في باب الإسراف والتبذير، وعليه الزكاة إذا بلغ النصاب. أثناء السجود إذا أردت الدعاء يستحب لي الاتيان بمقدمات الدعاء، من المحامد لله والصلاة على رسوله، لا ما يحتاج إلى هذا. رجل طلق امرأة ثم تزوج أخرى، فهل تكشف المرأة المطلقة عن أولاد الأخرى هم أولاد زوجها؟ تكشف لهم. هل لماعز بالغامدية علاقة؟ ليس له علاقة، هذه قصة وهذه قصة. وهل اعتراف أحد بالزنا يلزم الطرف الآخر بإقامة الحد عليه؟ لا يلزم، ولذلك لما اعترف ماعز ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام بالمزني بها، عن المزني بها. يقول بمعنى أن الزنا لا بد من وجود طرفين، فهل اعتراف طرف لا يؤثر على الآخر؟ نعم لا يؤثر. يقول يطلب إعادة تعريف العزيمة والرخصة. العزيمة يقول ما ثبت على وفق دليل شرعي، العدم المعارض، والرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح، لوجود المعارض الراجح. فالأصل العزائم، الأصل في الأوامر والنواهي أنها كلها عزائم، لكن ما جاء على خلاف هذه العزائم كأكل الميتة مثلا والجمع والقصر كلها رخص. يقول هل يجوز الاتفاق مع العمال بتأجير محل مثل ورشة عليهم بعد استئجاري وهم تحت كفالتي؟ إذا أمنت لهم ما تطلبه الورشة ثم أجرتها عليهم فالأجرة جائزة وهم من أهلها، لكن إذا كانت الأنظمة لا تجيز ذلك بل هذا تحايل على الاكتساب من غير جهد فهذا قد يمنع. إذا كان مجرد حيلة بدلا من أن تأتي بالعمال وتسرحهم في الأسواق وتأخذ عليهم أموال بدون مقابل، تؤجر عليهم محل أجرة، يعني المقصود منها الحيلة للوصول إلى المال، تستأجر محل ب10,000، تقول بدلا من أن تدفعوا لي كل شهر 1,000 نأجركم المحل ب20,000، هذه حيلة ظاهرة. يقول أنا شاب أريد أن أكون إماما لمسجد وقد رزقني الله صوتا حسنا وتجويدا للقرآن، ولكني أخاف جدا أن يفتح علي باب العجب بالنفس، ما الحل؟ الترك ليس بعلاج، عالج مرض القلب، ومع ذلك الترك ليس بعلاج، وإلا هذا التخوف يعرض لجميع العبادات. يوجد لدينا في العمل مصلى، وأحيانا نرابط يوم الجمعة فعل نصليها جمعة أم ظهر إذا كان المسجد مسجد جمعة ورخص له في ذلك وجاءت الفتوى بإقامة الجمعة فيه، وإلا فلا. اقتناء جوال به كاميرا، والمشكلة مع أنه مع شاب ملتزم. على كل حال التصوير حرام، التصوير حرام، واقتناء الآلة يعين على ارتكاب المحرم ويسهله، فالأولى تركه، لكن مجرد الاقتناء لا للتصوير أو لتصوير وثائق أو أشياء ليست ذات أرواح، إذا كان يضمن أن هذا الجوال لا يقع في يد غيره فالأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. سائل من مصر يقول ما هو العثر؟ يعني العثر الذي يعثر على الماء بجذوره بعروقه ولا يحتاج إلى سقي. وهذا سائل من الرياض يقول: أريد أن أعرف رأي الشيخ في كتاب مسائل أحمد وإسحاق. الإمام أحمد له مسائل كثيرة، مسائل أبي داود طبعت قديما، ومسائل ابن هانئ، ومسائل كثيرة جدا. فما يروى عن الإمام من مسائل أمرها معروف، هذا رأي الإمام أحمد سواء كان في الأحكام أو في الرجال أو السؤال عن الأحاديث والعلل، ومسائله كثيرة. وإسحاق إمام من أئمة المسلمين. إن كان يريد مسائل برواية معينة وبطبعة معينة فليحدد السؤال. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ ابن حجر يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة. والخلاف في كونها امرأة أو رجل موجود في الرواية الصحيحة، وبعضهم شك هل هي رجل أو امرأة، وبعضهم جزم. على كل حال، القصة أو الحكم المستنبط من القصة لا يتوقف على كونها ذكر أو أنثى. التي كانت تقم المسجد، تخرج القمامة وهي الكناسة، يعني تنظف المسجد. وجاء في فضل تنظيف المساجد والأمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها معروف، لأنها لإقامة شعائر الله من هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والأذكار وقراءة القرآن وإلقاء العلم والدروس والتعليم وجميع ما يتعلق بالأمة يصدر الأصل من المسجد. فتنظيف المساجد جاء الترغيب فيه. وكانت هذه المرأة تقم المسجد، ولا مانع من خدمة النساء للمساجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. لكن مع وجود الفتنة لا يجوز بحال أن تدخل أماكن الرجال، لها أن تنظف أماكن النساء ومصلياتهن، أما أماكن الرجال فلا. كما أنه لا يجوز للرجل أن يدخل ويغشى أماكن النساء. كانت تقم المسجد، فقال فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه افتقدها، ما رآها. فقال: أين فلانة التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا: ماتت. ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني أعلمتموني بموتها. لأن مثل هذه التي تنظف، ولا تتصور أنها تأخذ مقابل أو راتب أو تتبع شركة معينة أو شلالة، كان العمل يصدر منهم ابتغاء وجه الله جل وعلا دون مقابل. لكن إذا صرف من بيت المال لمثل هؤلاء فهذا من خير المصارف، بلا شك، لكن كون الإنسان يتبرع بمثل هذه الأعمال الصالحة أجره على الله جل وعلا وثوابه عظيم إن شاء الله تعالى. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمره وتقالوا شأنه. امرأة سودة تقوم المسجد تنظف، هذه نظرة قديمة للخدم الذين يعانون المهن ويخدمون الناس، لكن نظرة الشرع تختلف. النظرة الشرعية أنه إنسان كامل الحقوق، كامل الحقوق. فكأنهم صغروا أمرها فقال: دلوني على قبرها. مثل هذه لها حق، تبرعت بجهدها وعملها ووقتها لتنظيف المسجد، لا شك أن لها حق. دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. ما الفرق بين قولنا فدلوه؟ لأن بعض الناس قد يقرأه هكذا والمعنى يختلف. مثله الإمام الذي قلت راصوا، وبعضهم تسمع بعضهم قلت راصوا. نعم، دلوه
تدلية
من الدلالة، ودلوه من التدلية. نعم، من التدلية. وتراصوا أمر بالتراص، تراصوا ماضي انتهوا، تراصوا وانتهوا. دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وفيه الصلاة على القبر، الصلاة على القبر، وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة إلى القبور. لثياب مرثد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فدل على أن المنهي عنه الصلاة المعروفة المعتادة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة مستثنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، ولا يدخل هذا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور. في الصحيح من حديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهنا صلى على قبرها، هذا مخصص لعموم النهي، ويبقى أنه لا يقاس على هذا الخاص غيره. يبقى الأصل النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد الذي فيه قبر، كل هذا تتناوله النصوص. وأما صلاة الجنازة على القبر فثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، صلى عليها وصلى على البراء بن معرور، المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته. فحد بعضهم الصلاة على القبر إلى شهر، ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصلاة على القبر. المقصود أن الصلاة على القبر مشروعة ولا إشكال فيها، ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، ويبقى ما عداها في حيز المنع من صلاة وقراءة وغيرهما. فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجد، التي تزاول في المسجد. وعلى هذا لو حصل الدفن بعد صلاة الفجر وأراد شخص وهو ينتظر الدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثلا في المقبرة، أو يهلل المئة، أو يسبح وما أشبه ذلك، هل يمنع من هذا أو لا يمنع؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهل نقول إن أداء الأذكار في المقبرة اتخاذ لها مسجد؟ أو ينتظر في أذكاري حتى يخرج؟ أن يؤدي الأذكار في المقبرة بما في ذلك ما يمر من آيات الصلاة، فيها الفاتحة وفيها، لكن قراءة القرآن تجوز ولا ما تجوز؟ بدعة، قراءة القرآن بدعة في المقبرة. وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فدل على أن العبادات لا تزاول في المقبرة، يخص من ذلك ما جاء الدليل بتخصيصه، وما عدا ذلك يبقى على منه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلما أو ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. لا يستدل به أولا هذه الزيادة لم يخرجها البخاري بل من أفراد مسلم، ويحتج بها من يرى أن الصلاة على القبر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمالكية والحنفية لا يرون الصلاة على القبر لعموم النهي، والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره. المدة التي تشرع فيها الصلاة على القبر، منهم من قال إلى شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على البراء بن معرور بعد مضي شهر، ومنهم من يقول إلى أن يبلى الميت، ما دام الميت موجود في قبره يصلى عليه، إذا بلي وفني لا يصلى عليه. لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي لا يطلع عليه ولا على مدته وأمده تعليق على مشكوك فيه، وكونه صلى ووقع منه اتفاقا المدة الشهر لا يقتضي التحديد، لا يقتضي التحديد. وأما دعوى الخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، الخصوصية تحتاج إلى دليل للتخصيص، دليل يخصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أنه القدوة والأسوة، فإذا فعل شيئا طلب من الأمة أن تفعله اقتداء به، لكن في رسول الله أسوة حسنة. قد يؤخذ التخصيص من التعليل، قد التخصيص من التعليل، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم، لكن الأصل الاقتداء، وهذه صلاة جنازة جاء الترغيب فيها، فلا يفوت المسلم أجره المرتب عليها. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. متفق عليه.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي، أو كان ينهى عن النعي. الحديث لا بأس به، حسن. ينهى عن النعي. والحديث الذي يليه في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، ينهى ونعى. لا شك أن الذي فعله غير الذي نهى عنه. النعي هو الإخبار بالموت، النعي هو الإخبار بالموت. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي، فمجرد الإخبار من أجل أن يجهز الميت، ومن أجل أن يصلى عليه، ومن أجل أن يبادر بقضاء ديونه واستيفاء حقوقه، هذا مجرد إخبار لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأخبرهم ليجتمعوا فيصلوا عليه، هذا مجرد إخبار. لكن النعي الذي جاء النهي عنه ما كانت الجاهلية تفعله من رفع الصوت في أفواه السكك والطرقات، ألا إن فلان ابن فلان، وبعث البعوث إلى القبائل، ألا إن فلان ابن فلان قد مات، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل مع ذلك من بيان محاسنه والنياحة عليه. مقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه هدف شرعي، الذي لا يترتب عليه هدف شرعي، هو الداخل في الذم، وهو ما كانت الجاهلية تفعله. وأما إذا كان الإخبار والنعي لمجرد الاجتماع للصلاة عليه وتوفية حقوقه وقضاء ديونه وتعزية أهله، لا بأس به. ولذا يعلن في الصحف أحيانا ويصدر بما يدل على التزكية: يا أيتها النفس المطمئنة، هذه تزكية لا تجوز، هذا حكم له، لا يجوز مثل هذا. والإعلان عنه في الصحف والأمور بمقاصدها، إن كان له علاقات طويلة وأعمال مبعثرة لا يمكن تبليغ من له به صلة إلا بهذه الطريقة، وكان هذا هو الهدف، فيجوز منهما يحقق هذا الهدف. أما حجز الصفحات الأولى من الجرائد أو الصفحات الكاملة بالألوف المؤلفة، لا شك أن هذا تبذير. لكن لو وضع خبر صغير بإعلان وفاته وأن من له عليه حق فليتقدم على أو إلى كذا، هذا هدف صحيح. أما أن تعلن وفاته بالصفحات الكاملة وتتقبل التعازي فيه كذلك بصفحات من أجل المباهات، هذا لا يجوز، هذا هو المنهي عنه. فعرفنا أن الإخبار حكمه يتبع ما يحققه، فإن كان يحقق للمخبر المباهات، وليقال أنه صلى عليه الجموع الغفيرة، وأنه تناقل خبر وفاته الناس، فمثل هذا لا شك أنه ينهى عنه. أما إذا كان لاجتماع أهله وذويه ومعارفه وأحبابه وأهل الخير والفضل والصلاة والصلاح للصلاة عليه، هذا لا بأس، المطلوب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. منهم من يقول أنه لا يجوز النعي إلا في اليوم الذي يموت فيه، ومع ذلك ينتهي. على كل حال، الأمور بمقاصدها، وكل يجد من نفسه ما يجد، لكن الملاحظ في كثير من التصرفات أن المباهات لها دور كبير في النعي الموجود الآن. تجد بعض الأخيار إذا سمع بوفاة شخص أو بجنازة ولو لم يعرف صاحبها، يرسل رسائل بالجوال من أجل أن يحضر الناس للصلاة عليه، وهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعل. هذا لا بأس، لا يقصد به مباهات ولا مكاثرة، وإنما يقصد به أن يحصل المبلغ على أجر الصلاة على هذا الميت. قل مثل هذا: لو أن إمام المسجد قال يصلون على فلان في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني، ليس فيه فخر ولا مباهات ولا شيء، إنما ليحصل الناس أجر الصلاة على الجنازة. وسيأتي النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، علم من أعلام النبوة. ليس هناك وسائل اتصال الخبر من الحبشة إلى المدينة، يحتاج إلى وقت طويل، فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه. الآن في اللحظة يبلغ الخبر الآفاق، الخبر يبلغ الآفاق بلحظة من خلال وسائل الاتصال. وجاء في الحديث أن الرجل يكذب الكذب تبلغ الشرق والغرب، ومستاقه ما بين أيدينا من آلات، وخبر الدجال ينتشر في وقت قصير. المقصود أن كل هذه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. خرج به إلى المصلى، استدل بهذا من يمنع الصلاة على الميت في المسجد أنه لا بد أن يخرج بها. وستأتي المسألة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضة في المسجد إلى آخره، فالصلاة على الميت في المسجد يمنعها بعض أهل العلم خشية تلويث المسجد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للصلاة على النجاشي ولم يصلي عليه في المسجد، وخروجه أو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي في المسجد، العلة التي أوردوها وهي تلويث المسجد، صلاة على الغائب ما فيها تلويث. نعم، فما الذي جعله يصلي على النجاشي خارج المسجد في المصلى؟ نعم، ليكثر الجمع، ليكثر الجمع. ولذا تجدون الجنائز الكبيرة التي لا تستوعبها المساجد يصلى عليه في مصليات العيد، هذا حصل، فيصلى على الجنائز الحافلة في مصليات العيد يخرج بها، مع أنه يصلى على غيرها في المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بهم المصلى أراد أن يكثر الجمع. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم، الصلاة على الغائب هذا دليلها، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة والميت غائب، وقال بشرعية الصلاة على الغائب مطلقا الشافعية والحنابلة، ونقل ابن حزم عن السلف أنه لم يأتي عن أحد منهم خلاف هذا القول، وعند الحنفية والمالكية لا يصلى على الغائب لكثرة من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بغير حضرته فلم يصلي عليهم، لكن فعله في الصلاة على النجاشي وهو غائب دليل على الجواز. ولذا منهم من يقول إذا كان الغائب لم يصلى عليه في بلده فيصلي عليه الغائب، أما إذا عرفنا أنه صلي عليه في بلده لم يصلى عليه. وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن نحتاج إلى دليل يثبت أنه لم يصلى عليه في بلده، نعم لا يصلى على كل أحد، إنما يصلى على من له أثر في الإسلام كالنجاشي، كان ردء نافع للمسلمين فمثل هذا يصلى عليه، ولو وجد من له نفع عام في الأمة أو نفع خاص لبعض الناس يصلي عليه وفاء له. منهم من يقيد الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه جمود على ما جاء في الخبر، ومنهم من قال يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه، لكن لو مات ميت في الهند أو باكستان أو الجهات الشرقية كيف تصلي عليه وأن تستدبره توليه ظهرك؟ لكن لو كان الميت في مصر أو في المغرب ممكن أن تستقبله وتستقبل القبلة. والحديث الذي معنا النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينة، فالحبشة في قبلة المدينة، ومكة تقع بين المدينة والحبشة، وهذا أيضا جمود على النص، ويقول به ابن حبان. على كل حال المرجح صحة وجواز الصلاة على الغائب لا سيما إذا كان له أثر في الإسلام أو أثر في من يصلي عليه على وجه الخصوص، توفي والد مثلا والابن لا يستطيع الحضور عليه، حضور له يصلي عليه ويدعو له، ما المانع؟ لأن له أثر في حياته وفضل عليه، ومثله لو توفي شيخ له يصلي عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل يخرج المرأة ولا ما يخرج المرأة؟ يعني هل هذا المفهوم معتبر؟ لو امرأة مسلمة ماتت وقام على جنازتها 40 رجلا وقل مثل هذا في القائم، لو قام على رجل 40 امرأة أو قام 40 رجل على امرأة أو 40 امرأة على امرأة، قسمها إيش؟ رباعية. رباعية، رجل يموت يقوم عليه 40 رجل، رجل يموت يقوم عليه 40 امرأة، امرأة تموت يقوم عليها 40 رجلا، امرأة تموت يقوم عليها 40 امرأة، فالقسمة رباعية. فهل الحديث مخرج للصور الثلاث أو لا؟ نعم نعم، ليس بمخرج، لما ثبت في النصوص القطعية أن النساء شقائق الرجال، وحكم الرجال حكم النساء، إلا ما وردت الأدلة بتخصيص الرجل أو العكس، فمثل هذا القيد غير معتبر، ما من رجل مسلم ومثله المرأة. يموت فيقوم على جنازته، يعني يصلون عليه، لا مجرد القيام، يقومون عليه للصلاة، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. لو رجل مات بين نساء صلى عليه 40 امرأة، رجل مات بين نساء صلى عليه 40 امرأة، أولا هل المرأة تصلي على الميت ولا تصلي؟ نعم تصلي، هي ممنوعة من اتباع الجنازة وممنوعة من زيارة القبور، لكن ما منعت من الصلاة، وهي مخاطبة بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله قيراط، هي مخاطبة كالرجل. لكن الصورة التي معنا، افترض مسألة رجل مات بين نساء وليس عنده رجال يصلون، يدفن من غير الصلاة تصلين عليه، فإذا قام عليه 40 امرأة لا شك أنه يدخل في مثل هذا، لأن الوصف غير مؤثر. نعم الوصف دلت الأدلة على عدم تأثيره، لأن هذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، فيحرص على أهل التحقيق، تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد، هؤلاء هم الذين يدعون للصلاة على الميت، يحرص عليهم أكثر من غيرهم، يعني كونه يحضر غيرهم لا يمنع، من أراد أن يصلي يصلي، لكن يعني يوجد من طوائف المبتدعة من إذا أراد أن يصلي على أهل السنة يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع، لكن الحرص يكون لمن لا يشرك بالله شيئا، ليحصل الوعد في الحديث إلا شفعهم الله فيه. نعم عمومه يشمل شيئا، لا يشرك بالله شيئا في عمومه يشمل، فليحرص في هذا المقام على أهل التحقيق للتوحيد والتجريد وأهل الإخلاص وأهل الصدق مع الله جل وعلا، لأن هذه دعوة، فيرجى ويطلب من ترجى إجابة دعوته. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سمرة بن جندب،
الطوائف المعتزلة المبتدعة كغلاة الصوفية وغلاة الذين يعظمون البشر، أو مثل المعتزلة الذين جاءوا وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة أو غيرهم، لا يدعون، لكن لو وجد من صلى مع الناس في المجتمعات العامة مثل الحرمين وغيرهما ما يقال، ما يخرج أحد، لأنه لم يثبت على مر التاريخ أن مثل هؤلاء يمنعون لا من الصلاة العامة ولا من الصلاة الخاصة. لكن إذا دعي شخص من أهل السنة ليصلي على مثل هؤلاء، على مثل هؤلاء الصلاة شفاعة، والشفاعة لا تنال المشرك. فقيل لشخص من أهل السنة صلي على فلان المعتزلي، قال لا أصلي عليه، رجل يقول بخلق القرآن وينكر الرؤية، ما يمكن أصلي عليه. ألزم كأنه ألزم وأحرج، فصلى عليه، وكان من دعائه اللهم إن فلانا ممن ينكر عذاب القبر، معروف عنده منكر عذاب القبر، فأذقه إياه. هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، فمثل هذا لا يصلي، هذا اعتداء، فلا مثل هذا لا يصلي. وإذا كان المسلم أقوى الرجل في دائرة الإسلام فالدعاء له مشروع. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. يعني بعد الولادة أو أثناء الولادة، فقام وسطها، وسطها وسط المرأة. ولعل من الحكم الظاهرة في هذا أن يستر هذا الوسط عن المصلين، لأن إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المصلين. وعلى كل حال هذا حكم المرأة، وأما بالنسبة للرجل فعند رأسه، إزاء رأسه، ومن أهل العلم من يقول عند صدره، صدر الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قام عند رأسه، فيما أخرجه أبو داود الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها، يعني وسطها كما في هذا الحديث. فهذه هي السنة. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
تقول عائشة رضي الله عنها ردا على من أنكر عليها الصلاة على الميت في المسجد: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهل وسهيل، البيضاء أمهما وأبوهما وهب بن ربيعة، صلى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، صلي على عمر في المسجد، وما زالت صلاة الجنازة تؤدى في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده. ففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد شبهة التلويث، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي في المصلى، فالصلاة الميت في المسجد جائزة من غير كراهة. وبهذا يقول الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز، بعضهم يطلق الكراهة وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة، لكن هذا كله قول مرجوح. فالراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد والاحتجاج عليه بما ذكر. عمر رضي الله تعالى عنه صلى على أبي بكر في المسجد، صهيب صلى على عمر في المسجد، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بيضاء في المسجد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة.
وعن علي
رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، بل من خيارهم وثقاتهم، حديثه في الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد الإمام الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه، لكنه بالنسبة للرواية ضعيف سيء الحفظ، والأب من ثقات التابعين. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وهذا هو الغالب في التكبير على الجنازة، أربع تكبيرات. وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوتا في الروايات الصحيحة من ثلاث إلى تسع، لكن الاتفاق في النهاية كما قال ابن عبد البر وغيره وقع على الأربع. وكانت التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله وبان أثره، فمنهم من يقول أن هذا الاتفاق يمنع من الزيادة فيما بعد، ومنهم من يقول أن الزيادة منهم من يمنع زيادة بعد الاتفاق، ومنهم من يقول أن الزيادة ما زالت. ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا هذا من قد يزيد، لكن ينبغي أن يكون على قلة، هذا إذا سوغت الزيادة. لكن يبقى أن الاتفاق له هيبة، وإن كان الأصل الجواز. يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. النبي عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي أربعا، كبر أربعا، وهذا الحديث يدل على الخمس. وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وأتباع كثير من أتباعهم إلى أن الأمر استقر على الأربع فلا يزاد عليه. ومنهم من يرى أنه لا مانع إلى أنه لا مانع من الزيادة على الأربع حسب قوة الأثر لهذا الشخص في الدين، يزاد عليه ما دام ثبتت الزيادة من فعله عليه الصلاة والسلام فيزاد على هذا. ولذا علي رضي الله تعالى عنه لما كبر أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. البخاري أن عليا كبر على سهل بن حنيف من دون عدد من دون الست وقال إنه شهد بدرا، التعليل وقال إنه شهد بدرا يدل على أن هناك زيادة في الصلاة في العدد. والبرقاني في مستخرجه ذكر هذه الزيادة يعني من الطريقة التي روى بها البخاري الحديث، فهذا يدل على الاستمرار، استمرار الزيادة لمن كان له أثر. وعند البيهقي عن أبي وائل قالوا كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا، بل ابن عبد البر أخبر بما هو إلى التسع من الثلاث إلى التسع. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، على أربع تكبيرات. وهذه حجة من لا يرى الزيادة، يقول أفتى به عمر وجمع الناس عليه ولم يخالفه أحد. لكن صنيع علي رضي الله تعالى عنه لما كبر على سهل بن حنيف، وإن كانت هذا العدد ليس في الصحيح، لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد، يستدل بعضهم على أنه لم يحصل إجماع والحجة في الاتفاق. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. فرواه الإمام الشافعي بإسناد ضعيف، ضعيف بل ضعيف جدا، لأنه من طريق شيخ إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، الحفاظ على تضعيفه بل ضعفه شديد. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحسن الظن به من حيث الصدق لا من حيث الديانة، فيقول حدثنا المتهم في دينه الثقة في روايته، وكثيرا ما يقول حدثني الثقة، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى هذا الذي تركه أكثر الأئمة، فالحديث ضعيف جدا. والتكبير على الجنائز أربعا تقدم ما يشهد له، تقدم ما يشهد له، صلى على النجاشي وكبر أربعا. وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها ما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. وقول الصحابي سنة أو من السنة له حكم الرفع، لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال سالم في الصحيح، الحديث الصحيح صحيح البخاري في كتاب الحج، لما قال ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم وهل يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فبعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب لدلالة هذا الحديث ولعموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة فيشملها هذا، فلا بد من قراءة الفاتحة. والمسألة خلافية لكن هذا الذي يدل عليه الدليل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
هذا الحديث في الدعاء للميت، والأصل في مشروعية الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ومن أجله شرعت لأنها شفاعة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، فدل على أن الدعاء أطول من هذا، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بهذا الدعاء حتى سمع وحفظ، ويحتمل أنه سأله بعد أن سلم فحفظ عنه، كما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة فأخبره بدعاء الاستفتاح. والاحتمال قائم على أنه إما أن يكون جهر به جهرا خفيفا وهذا لا يؤثر، وهذا ويكون حينئذ عوف قريب منه فحفظ منه ولذا لم يحفظه كله، لم يحفظه كله بل حفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. وبعضهم أخذ من هذا مشروعية الجهر بالدعاء، الجهر بالدعاء، لكن لو شرع الجهر به لحفظ التأمين عليه، فدل على أنه مما يسر به، يسر به الإمام ويسر به المأموم، لكن كيف حفظه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن يكون النبي جهر ببعض الدعاء فحفظ عنه، كما كان يجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية فحفظ من دعائه هذا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ضيافته ووسع مدخله قبره واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الغسل قبل التنقية ولا التنقية قبل؟ يعني في دعاء الاستفتاح التنقية قبل الغسل، ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم بعد ذلك يغسل. يعني هل الأفضل إذا جيء للغسال بثوب فيه بقع أن يغسله أولا ثم يتتبع هذه البقع، أو يتتبع هذه البقع ثم يغسله كاملا؟ يتتبع البقع ثم يغسله. لماذا؟ لأن التخلية قبل التحلية. في في دعاء الاستفتاح ماشي على هذا، نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني بالماء والثلج والبرد. لكن هنا اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، قد يقول قائل إن هذه الواو لا تقتضي ترتيب، لا تقتضي الترتيب، والمسألة معنوية، سواء غسل قبل أو نقي قبل فالمسألة معنوية، لكن ترتيب الكلام في المحسوسات ما جاء في دعاء الاستفتاح أظهر مما جاء هنا، لأن المسألة هنا معنوية. ظاهر ولا ما بظاهر؟ وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة. وأهلا خيرا من أهله، يقول هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة؟ وإذا لم يقرأها المصلي في الجنازة فليس على شيء. لا بل ليست بسنة بل واجبة. بعضهم يقول بركنيتها كالصلاة لعموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قول الصحابي لتعلموا أنها سنة فالمراد أنها عمل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة هنا أعم من أن تكون واجبة أو سنة اصطلاحية. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. لا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإنسان بهذا الدعاء هذه من قبله. والحديث في صحيح مسلم. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
هذا الحديث الذي عزاه الحافظ رحمه الله تعالى إلى صحيح مسلم لا يوجد في مسلم، وإنما هو موجود في السنن. وأعل الحديث أعله بعضهم، لكن العلة لا تقدح العلة التي ذكرت، فالحديث أقل أحواله الحسن، فهو مقبول في الجملة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول، يعني من ضمن ما يقول من الأدعية بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، الحاضر والغائب، وصغيرنا وكبيرنا، يعني تطلب المغفرة للصغير، الصغير لم يقترف ذنبا يؤاخذ عليه لأنه غير مكلف، فكيف تطلب المغفرة له؟ أو تكون موقوفة فيما إذا كلف وارتكب ذنبا. نعم، إذا صار مكلفا وارتكب ذنبا دعاء له، إنما يدعى له لأنه موجود. نعم، وتكون الدعوة موقوفة حتى يكلف ويرتكب الذنب، وإلا في الأصل أنه لا ذنب له. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. الآن الحي والميت، الحي والميت ألا يشمل ما جاء بعده؟ الحي ما يشمل الشاهد والغائب، ويشمل الصغير والكبير، وكذلك الميت، ويشمل الذكر والأنثى. لكن هذا تفصيل، تفصيل لما قد يعزب عن الذهن أثناء الدعاء، فيستحضر: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. ثم قال: اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام. أحي على الإسلام على أعماله الظاهرة المتطلبة للأعمال الباطنة. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على الكمال، لأن الإيمان أكمل من الإسلام، فيطلب الكمال عند الخاتمة. من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا نوع من أنواع أدعيته عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما تقدم. وجاء في السنن، سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وأنت قبضت روحها، جئناك شفعاء فاغفر له. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. المقصود أنه حفظ أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمكن أن تقال جميعها، وإلا يقتصر على بعضها ويخلص في الدعاء للميت كما في الحديث اللاحق. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. لأن الصلاة على الميت شفاعة، والدعاء له الإنسان يدعو من أجل أن يستجاب. فإذا لم يخلص في دعائه ولا في شفاعته، فحري أن لا يستجاب الدعاء ولا تقبل الشفاعة، وصلاته حينئذ تكون عبثا، ولا يترتب عليها الأثر المنوط بها لا بالنسبة للمصلي ولا المصلى عليه، لا بالنسبة للمصلي ولا المصلى عليه. إذا لم يخلص في الدعاء تؤجر على الصلاة على الميت. لماذا؟ لأنك جئت لنافع أخيك. وجاء الحث على ذلك كما في الحديث اللاحق: من شاهد جنازة إلى آخره، من صلى عليها فله قيراط، صلي عليها بقلب غافل لا تفقه منه شيئا وتستحق القيراط، والقيراط أجر عظيم وثواب كبير على ما سيأتي. فإذا لم يخلص الإنسان في الدعاء، بعض الناس يكون بينه وبين المصلى عليه مشاحة ولا خصومة، ولا بينه وبين أبيه، ولا بينه وبين قريبه، ثم يتأثر في ذلك، وحينئذ لا يخلص في الدعاء. وقد يدعو عليه كما سمعنا قريبا، مع الاختلاف المعتقد قد يحمله ذلك على الدعاء عليه، وهذا ضد الإخلاص، ضد الإخلاص في الدعاء. فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا حديث حسن، حديث حسن. فعلى الإنسان أن يخلص وأن يستحضر قلبه، لأن الدعاء لا يقبل من قلب الله، فإذا أخلص وأحضر قلبه نفع أخاه بدعائه الذي أخلص فيه وانتفع هو بهذه الصلاة وترتب عليها أثرها من الأجر الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. فإذا حصل هناك خلاف في أمر من أمور الدنيا، وجد خلاف في أي أمر من أمور الدنيا، هل يقتضي مثل هذا أن يدعو عليه؟ نعم، لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم، فيدعى عليه في حياته بقدر مظلمته، وإن ترك الدعاء استوفى حقه كاملا يوم القيامة، وإن أباحه وحلله ضوعف له في الأجر. لا يظن الإنسان أنه إذا حلل أخاه وأبرأه مما عنده من مظلمة لا يظن أن أجره يذهب سدى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والعافين عن الناس. مقصود أن العفو مطلوب، لكن بعض النفوس قد لا تجود بمثل هذا، بل تتمنى أن يعاقب في دنياه قبل أخرى. وظلم شخص آخر فدعا عليه دعاء كثيرا وكرر الدعاء، ثم جاء له بالخبر أن فلان قد مات الذي دعا عليه، فقال بلهجته وبس، يعني فقط مات، ما جاء غير الموت. نعم، هذا موجود. النفوس البشرية لا شك أنها يحصل منها مثل هذا الأمر، لكن إذا لم تزم وتخطم بخطام الشرع تفلت على الإنسان. فعلى الإنسان أن يتأدب بآداب الشرع وأخلاقه. ما يضيرك لو عفوت، ما الذي تجنيه من هذا الدعاء؟ وهل تظن أن عفوك عنه ينزل من قيمتك لا في الدنيا بل يرفعك؟ فالعفو وما زاد الله أحدا بعفو إلا عزا. مقصود أن مثل هذا يزيده عزة ورفعة بين الناس وعند الله جل وعلا، فيخلص له الدعاء ويبيح ويحلله عما له عليه، ويجد أجره موفورا عند الله جل وعلا، ويدعو له ليدعى له، ويدعو له ليدعى له. وتجد بعض الناس محروم، تذكر له جنازة في مكان قريب فلا يكلف نفسه ليمشي خطوات، فالأعظم من ذلك من يجلس في المسجد الذي تقام فيه الجنازة ولا يصلي. وقد كلم بعضهم من الصلاة على الجنازة قيراط، يا أخكم جالس في المسجد، يقول أنا صليت أمس على واحد. الله، هذا حاصل، يعني ما هو بافتراض، صلينا أمس على واحد يكفي. حرمان الإخوان ما له نهاية. وبالمقابل أناس يصلون الأوقات الخمسة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز مع بعد منازلهم عنه. هذا زادك، وإذا صليت على الناس صلوا عليك فيما بعد. إذا حرمت حرمت نفسك، ولا يضيع عند الله شيئا. أنت إذا دعوت لمسلم دعي لك، دعا لك الملك. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فتهتم بالشيء توفق إليه ويحصل لك مثله. أما إذا تساهلت فلا شك أن الجزاء من جنس هذا، لن يصلي عليك أحد إلا النادر. وحرمت نفسك الأجر العظيم الوارد فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، الأمر هذا يراد منه المبادرة وتقليل الوقت بين خروج الروح وإدخاله القبر، فيبادر بتجهيزه وبالصلاة عليه، ويسرع في المشي أيضا إلى المقبرة. أسرعوا بالجنازة، منهم من يفهم أن الإسراع هو مجرد الطريق من المسجد بعد الصلاة عليها إلى دفنها، لكن العلة تتناول جميع ما يحتاجه الميت من خروج روحه إلى إدخاله في قبره. أسرعوا بالجنازة، يقول أهل العلم سن الإسراع بها دون الخبب، يعني دون ما يؤثر على الحامل ولا على المشيع ولا يعرض الميت للسقوط ولا، وإلا سن الإسراع بها. لكن أسرعوا بالجنازة، هل مقتضاه أن نسرع بالصلاة؟ هل يقتضي أن نسرع بالصلاة؟ لا، لأنها الصلاة إطالتها من مصلحة الميت ومن مصلحة المصلي. فإن تكن صالحة، هذه الجنازة إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. ما الذي ينتظره في قبره؟ إن كانت هذه الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه، تقدم إلى روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. ولذا جاء في الخبر أنه يقول: قدموني قدموني، بخلاف إن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. التخلص من الأشرار مطلوب أحياء وأمواتا، والأموات مستريح ومستراح منه، فمثل هذا يستراح منه، يبادر بدفنه ويستراح منه. وجاء في الخبر أنها تقول: أخروني أخروني، لأنها تخدم على جزاء عملها السيء. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، قول تضعونه عن رقابكم عنكم، ولا يلزم من ذلك حقيقة الرقبة لتستريحوا من هذا الشخص الذي غير صالح، الذي ينبغي أن يكون مستراح منه. فذكر الرقاب لا يقتضي حقيقة الرقبة، لأن بعضهم يستدل بهذا على أن المراد به الإسراع في أثناء حملها، لكن هل هي تحمل على الرقاب أو على المناكب؟ على المناكب، ما تحمل على الرقاب. اللهم إلا إذا وجد من الأربعة الحملة شخص قصير يريد أن يضعها على رأسه ممكن، لكن الأصل أنها توضع على المناكب. فالرقبة ليست مقصودة لذاتها، فلا يقال إن هذا المراد به الإسراع بها أثناء حملها، بدليل أنهم يقولون: فلان تحمل في رقبته دينا، تحمل في رقبته دينا، دين في رقبته، دين في عنقه، تبقى دينا في ذمته. المقصود أن مثل هذه لا تراد الرقبة والعنق على وجه التخصيص، إنما لأن الأصل أن يوضع المدين أو المطلوب المطلوب عموما، أن يوضع القيد في رقبته ويسلم دائنه لطالبه، فتعدى هذا إلى التصرفات بقية التصرفات ولا يراد حقيقة الرقبة. والأمر بالإسراع نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه للندب فيسن الإسراع، فنقل الاتفاق على أنه للندب لا للوجوب، وأوجبه ابن حزم هناك أمور تتطلب عدم الإسراع والمبادرة. العام الماضي توفي واحد شيخ من المشايخ بعد صلاة العشاء، عنده درس، وتوفي الساعة الواحدة وصلى عليه صلاة الصبح في الصيف، يعني بعد الصلاة عليه بعد وفاته الصلاة عليه ساعتين أو ثلاث. لكن إذا كانت الوفاة فجأة مثلا وأريد التأكد من ذلك، يعني احتمال، فلا شك أن التأخير واجب ويذكر قصص في بعض المستشفيات أنه حصل أنه حكم عليه بموته وكتب تقرير الوفاة ودخل الثلاجة، ثم بعد ذلك تبين وجد جالس، فدل على أنه لم يموت، يعني وجد جالس ميت لكن عاد مات من البرد فريزر. فمثل هذا لا يستعجل به ولا يبادر بكتابة التقرير حتى يجزم بأنه مات، خرجت روحه من جسده، لأنك بهذا قضيت على نفس المؤمن احتمال أن تعيش، فكنت سببا في وفاتها. فإذا وجد هذا الاحتمال، أقول إذا وجد هذا الاحتمال فإذا وجد هذا الاحتمال لا تجوز المبادرة والإسراع إلا بعد التأكد. فينبغي التثبت في مثل هذا، يجب التثبت في مثل هذا. وهناك قصص تدل على شيء من خلاف ما توقع، وكم من غريق استخرج من البئر كفن وجهز الصلاة عليه ثم يتحرك، هذا من القديم هو موجود. فالتثبت في مثل هذا واجب. أسئلة كثيرة جدا. نقول إذا علمنا أن التعبد عند القبور من البدع والشرك، ماذا يجب علينا فعل عندما نرى الرافضة يتعبدون عند القبور في البقيع، خاصة إذا رأينا تخاذل من أهل الحسبة؟ المقصود أن مثل هذا يجب أن يعالج بالطرق المناسبة بالاتفاق مع أهل الحسبة المسؤولين عن هذا الشأن. يقول حديث عائشة لو مت قبل لغسلتك، قال الزهيري وفي نسخة ألف لغسلتك، وهو تحريف، وش أثبته؟ ولا جود له في مصادر الحديث، وش أثبته ولا بطبعته؟ قال الحافظ التلخيص قوله لغسلتك باللام التحريف والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء والصواب الفرق بينهما أن الأول شرطي والثاني للتمني. يقول جاء في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه من تغسيل ابنته، فما حكم كشف النساء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا هذا أنه لا يلزم من ذلك الكشف، فإذا علمنا بدخوله احتجبنا على القول بأنه يحتجب عنه عليه الصلاة والسلام. والقول المرجح عند ابن حجر وغيره أنه لا يلزم الحجاب منه عليه الصلاة والسلام. هذه أسئلة متعلقة بالزكاة لها نظائر إن شاء الله. إن تترك الأسئلة تترك كثيرة. اللهم صل على الأخوان. يعلنون بأن هناك إفطار بالنسبة للصائمين،
طرق الثمة تحت مشايخ خطب عن خطبة من الخطبة لسبب كراح ومناقب، تحذر من هذا
إذا في رفع صوت بالبكاء نح. إذا كان دمع وحزن قلب فقط لا بأس.
ما عندك مناقب
المناقب تواطؤوا عليها إذا لم يكن هناك، يعني كتب التراجم كلها فيها مناقب، لكن لا يمنع إن شاء الله.